بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الامثال الاصحاح 29 من اول الايه 15. العصا والتوبيخ يعطيان حكمه، والصبي المطلق الى هواه يخجل امه. اذا ساد الاشرار كثرت المعاصي، اما الصديقون فينظرون سقوطهم. أدب ابنك فيريحك ويعطي نفسك لذات، بلا رؤية يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوباه. بالكلام لا يؤدب العبد، لأنه لا يفهم ولا يعنى. أرأيت إنسانا عجولا في كلامه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. من فنق عبده من حداثته ففي آخرته يصير منونا. الرجل الغضوب يهيج الخصام، والرجل السخوط كثير المعاصي. كبرياء الإنسان تضعه، والوضيع الروح ينال مجدا. من يقاسم سارقا يبغض نفسه، يسمع اللعنة ولا يقر. خشية الإنسان تضع شركا، والمتكل على الرب يرفع. كثيرون يطلبون وجه المتسلط، أما حق الإنسان فمن الرب. الرجل الظالم مكرهة الصديقين، والمستقيم الطريق مكرهة الشرير. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. النهاردة بنختم المجموعة بتاعة الأمثال اللي نقلها رجال حزقية، اللي هي واخدة من الإصحاح 25 لغاية الإصحاح 29. المرة اللي فاتت شفنا الجزء الأول في الإصحاح 29 من الآية 1 لغاية الآية 14، وكان زي ما شفنا بيركز على النتائج أو العواقب بتاعة تصرفات مختلفة. بيكمل بقية الإصحاح 29 في نفس الخط، برضو بيكلم على النتائج أو العواقب، بس مركز على أمرين: النتائج والعواقب بتاعة التأديب وعدم التأديب، والنتائج والعواقب بتاعة الخطية. نتائج التأديب من الآية 15 لغاية الآية 21، ونتائج الخطية من الآية 22 لغاية آخر الإصحاح الآية 27. في الآية 15 يقول: العصا والتوبيخ يعطيان حكمة، والصبي المطلق إلى هواه يخجل أمه. لاحظنا كتير سفر الأمثال بيهتم بالتأديب. أذكركم ببعض الآيات، الإصحاح 19 آية 18 يقول: أدب ابنك لأن فيه رجاء، ولكن على إماتته لا تحمل نفسك. أدبه لكن مش تأديب لدرجة أنك تموت الولد. أيضا في الإصحاح 23 آية 13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد، لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. الولد يتعاقب، مش هجرة وحاجة، بس بالعكس احنا كده هننجي نفسه من الهلاك. الإصحاح 23 آية 14 يقول: تضربه أنت بعصا فتنقذ نفسه من الهوية. يتأدب هنا، يحزن هنا شوية، لكن دي هتنجيه من الهلاك الأبدي. أيضا في الإصحاح 22 آية 9 يقول: الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصا التأديب تبعدها عنه. إما كانش الإنسان يتأدب، عمر ما الإنسان لو سبناه بطبيعته على حسب هواه ما هيبقى سلوكه منضبط. فاتكلم سفر الأمثال كتير عن موضوع التأديب. التأديب بطريقتين: التأديب يا إما يكون بالتلقين المباشر، إن أنا أقول للإنسان دوت صح وده غلط، وممكن التلقين يكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. طريقة مباشرة إن أنا أقول له صراحة التصرف ده صح والتصرف ده غلط بشكل واضح. طريقة غير مباشرة إن أنا يعني تصرف معين أتعمد إن أنا أتصرفه، أو مشهد معين أشوفه وأخذ فرصة لتلقين الإبن بما هو صواب وبما هو خطأ. فدي طريقة التلقين ديت بتليق مع الإبن الحكيم، الإبن الفطن. يكفي بس إن بابا يقول له ده صح ده غلط فيتعلم. لكن في إبن بيبقى غير حكيم، فالتلقين ما يجيبش معاه نتيجة. محتاج بعد التلقين العصا، يبقى احنا هنأدب ابننا بحاجتين، بالعصا وبالتوبيخ. نوبخ من خلال الكلام، خلال صح وغلط، بطريقة مباشرة وغير مباشرة. طب ما جابتش نتيجة، يبقى لازم العصا. ايه العصا؟ متعبة، متعبة للأب أو للأم اللي بيربي، بيبقى صعبان عليه انه مش عايز يزعل ولاده. ومتعبة للابن، الابن لما بيتأدب، كل تأديب لا يرى في الوقت الحاضر انه للفرح بل للحزن، وقت التأديب في حزن، لكنه نافع للإنسان. العصا والتوبيخ يعطيان حكمة. لما نأدب ابننا، ساعات الأب والأم يعني يهملوا في تربية أولاده، ممكن يكون بدافع تراخي، بدافع عدم فطنة لخطورة التصرف اللي بيعمله ابني دوت أو بنتي، بدافع أنه أنا خايف عليه، أنا مش عايز أزعله، مش عايز أعمل حاجز بيني وبين ابني، مش عايز أخسره، مش عايزه يفقد الصراحة معايا. مرات كتير يعني بتبقى، ليس معنى كل هذا أنه الأمور دي غلط أو نتجاهلها، لكن مش دي تمنع أن أنا أدب ابني. مرات برضو عدم التأديب يكون عدم بديل وقت، عدم الاهتمام، الأب والأم مش مكرسين وقت كفاية لتأديب ولادهم، يمكن على حساب حاجات أخرى. ففي أسباب كتير يعني ممكن تبقى الثمرة بتاعتها أنه الأب والأم ما يأدبوش، تكون النتيجة أنه هم بيتلفوا ابنهم أو بنتهم، حتى لو الظاهر محبة. لا، يا محبة غش، هنا بقى غش هي قبلات العدو، دي محبة غش، أنا مش عايز أزعله. طب مش عايز أزعله، طب ما أنت كده هتتسبب في ضياع حياته كلها ويمكن أبديته. العصا والتوبيخ يعطيان حكمة. عبر ما عدم التأديب علامة المحبة اطلاق، عدم التأديب دي عاطفة، وعاطفة يعني ليست في موضح، ان انا مش عايز ازعل ابني او بنتي، لا. المثل اللي واضح على كده في الكتاب عالي الكاهن. عالي الكاهن كان على علم باللي بيعملوه ولاده، اتنين كهنة حفني وفنحاس بيزنوا في الموضع المقدس، بيستهينوا بحقوق ربنا في التقدمة. اي واحد يروح يقدم ذبيحة يجي الاول هو ياخد الحتة اللي تعجبه في الذبيحة، الراجل اللي جايب الذبيحة يقول له طب ندي نصيب ربنا وخد، يقول له لا انا الاول. طب ما هو الذبيحة ليها نظام، مش اي حتة تاخدها في الذبيحة، في جزء معين ياخده الكاهن، الساق الرفيع ايا كان، لا انا اختار. فبدوا الناس يستهينوا بالتقدمة اذا كان الكاهن كده. طبعا مش مبرر، لكن دائما الانسان ما بيصدق يلاقي لنفسه عذر عشان يبرر لنفسه اخطائه. طبعا الكاهن مدان، واللي يقول لك ما هو ده ما الكاهن كده يبقى انا كمان، ما هو برضه هو برضه مدان، لكن يعني مش دي القضيه دلوقتي. انما عالي شايف وساكت. طب وده يليق كاب وكرئيس كهنه؟ طب كانت النتيجه الصبي المطلق على هواه يخجل الام. بصوا الخراب، عالي هلك، ولاده الاثنين هلكوا، أخذ التابوت وزال المجد من إسرائيل بسبب أب مرضاش أو تكاسل أو تهاون أو تراخى، رغم أنه عالي من جهة نفسه كان إنسان تقي. العصا والتوبيخ يعطيان حكمة. أيضا شفنا مثلا مخزي جدا، أدونية ابن داود. أدونيا يقول عنه سفر ملوك الأول: لم يغضبه أبوه قط قائلا لماذا فعلت هكذا. عمر ما داود راجع أدونيا في تصرف، لم يغضب، ليه مش عايز أزعله، لم يغضبه أبوه قط. عمر ما داود راجع ابنه أدونيا لماذا فعلت هكذا. كانت النتيجة الصبي المطلق إلى هواه، مش بمزاجه، تمرد على داود. يعني لا، طب يعني طب ده ما كانش عايز يأدبك، ما كانش عايز يعاقبك، لا ده أول من يجني الثمر، تمرد على أبو داود وخد منه المملكة وداود بعد حي. العصا والتوبيخ يعطيان حكمة، والصبي المطلق إلى هواه يخجل أمه. التأديب دليل المحبة، ولذلك الله بيتعامل معنا بنفس المبدأ. يبتدي ربنا بالتلقين، بالكلام، بالوصية: أميلوا أذانكم واسمعوا. اسمع، أقول لك ده صح وده غلط. ويرغب ويشجع. طب ما فيش فايدة، يمسك عصا التأديب يجلد كل ابن يقبله، يجلد يعني بص حتى التعبير في العبرانيين يجلد كل ابن. ليه؟ الذي يحب الرب يأدبه. طب ما أنا موجوع في التأديب. حبيبي أنت موجوع وأنا موجوع، أنا ربنا يعني متألم أب، بس ما أنا لو حسيبك هتهلك. العصا والتوبيخ يعطيان حكمة، والصبي المطلق إلى هواه يخجل أمه. لذلك بقت الخلاصة إنه الإنسان في التأديب يبتدي بالتلقين، تلقين جاب نتيجة نبتدي نمسك عصا التأديب. عصا التأديب تحتمل معنيين، تحتمل ال 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 كل أنواع العقاب، بس ما بحبش كلمة العقاب، يعني كلمة التأديب هي كلمة الكتابية الأحلى يعني. فالتأديب يعني اللي احنا في مفهومنا عقاب، حرمان من حاجة معينة، يعني ضغط في أمر معين، ويتدرج التأديب. كنت اتفقت مع الخدام في مرة هناخد معهم موضوع زي ده في الخدمة، طرق التأديب، لأنه في الحقيقة ساعات الخدام بيبقى، أو يعني كلنا يعني أنه بيبقى الواحد يعني قليل الحيلة. طبعا قد بعمل إيه يعني؟ آخر مرحلة في التأديب العصاية، عصاية عصاية عصايا عصايا، بس مش على كل كبيرة وصغيرة. ودي لما بنعدي مرحلة واثنين وثلاثة، والعصايا ليها ضوابطها يعني هنتكلم مرة بالتفصيل في الموضوع دوت كوسائل التأديب في الخدمة، ويمكن نتطرق يعني بشيء بسيط للأب والأم. لكن تدرج ممكن يوصل للضرب، وممكن يوصل للضرب ضرب ضرب يعني، بس مش بتهور يعني. يبقى في نقطة هنا مهمة، ما ينفعش ان انا استخدم العصا قبل التوبيخ، لا مش اول ما الله دي يطرح جايب التأديب بأيا كان شكله يعني بكل الاشكال. هو الولد نفسه مش عارف انا بتأدب ليه، انا عملت ايه، انا مش عارف. يعني ساعات بنبقوا فاكرين ان هو المفروض يكون فاهم من ايه. فنمرة واحد ألقن، وألقن مرة واثنين وثلاثة، والتلقين يبتدي يرتبط بتحذير، فيبتدي الولد يفهم. لما قال لي اعاقب وبهدوء بفهمه، احنا اتفقنا وقلت لك مره واثنين وثلاث مره اتفقنا انك لو ما عملتش هيبقى العقاب كذا، انت عملت ولا ما عملتش؟ انا عملت. واتحاك تستاهل تتعاقب ولا تتعاقبش؟ يقول لك السهل اتعاقب، اروح معاقب او ما ادب يعني. يبقى اذا لابد الاول يكون في توبيخ، بس التوبيخ برضه حبايب يبقى منطقي يعني. ساعات احنا يعني انا متضايق فخلاص بقى يعني، طب والولد وانا مالي، انت بتت عشان مدايق تضربني، انت عشان مدايق تعاقبني، انا جاي من البيت من بره مثلا ابا وامي يعني او خادم او اي حاجه يعني، او الانسان عموما يعني في من يتعامل معه. طب يعني الموضوع مش على الهوى، ما هو الحكايه تمشي على هوايه، دي مش ده عمره ما هيربي، عمره ما يربي اللي ماشي بهواه دوت. اي يوم النهارده مبسوط يلا يعني سيب العيال يعملوا اللي يعملوه، وهو انا متنرفز مش طايق اي حاجه، لا. فيبقى الكلام منطقي اولا، يبقى الولد فاهم وفاهم ليه ده غلط، هو غلط وغلط يعني ايه غلط كده، ما تفهم طب قول لي غلط ليه يعني. يعني لازم ما نستهينش بفكر اللي بنقدمه، لازم نفهمه ليه عقاب وليه بنعاقب على الموضوع دوت، ايه اللي مزعلك فيه يعني، ما ايه الغلط فيه، لازم يبقى فاهم. فيبقى الكلام منطقي، ويبقى الكلام جد يعني لما اقول انه هيحصل كذا في عقاب يبقى لازم يعني ما فيش رجوع، مش اتحايل شويه طبطب بس خلاص عرفنا السكه. او العياط بالنسبه حتى للاطفال الصغيرة، العيال اي تعاقب او يعيط عادي تروح ماما مديله الحاجه بس فهم القصه. يعني مره يعني اول مره عيط 10 دقائق، ثاني مره انا عيط لك ثلث ساعه، والذات البشريه بتاعي هذا حتى لو طفل عيط تلت ساعة، ما انا فهمت من اول مرة ان لما بعيط هتديني، فاروح مطول في العياط اطول في الزن. فالحكاية عايزة سياسة طولة البال، فالولد بيختبر بابا وماما يعني، فلازم الموضوع يبقى موضوع جاد من جهة التنفيذ، من جهة تكرار المواقف. لما يجي يكرر الموقف ده مرة تانية ورحنا مفوت، انت ايه الحكاية، ما برضو ما فهمتش كده. العصا والتوبيخ يعطيان حكمة، لذلك ما ينفعش يربي النرفوزة مش يعني احترامي مش هيربي مش هيربي. لذلك يعني لكم بصراحة يعني ساعات الواحد يعني مع احترامي للصغيرين شوية ساعات الواحد يبص يعني ازاي دول يعني مع احترامي يعني مش 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 بنقلل من شأن حد او يعني ازاي دول يربوا ازاي وانسان بالمنظر ده ممكن يربي ابن ولا بنت اتجوزت يعني كانت كبيرة او صغيرة الموضوع مش راجع للسن ازاي دول هيربوا. العصا والتوبيخ يعطيان حكمة والصبي المطلق الى هواه. اولا يغضب امه. طب ايش معنى امه يعني؟ لانه الام ليها الدور الاكبر مش بناء في الاب من مسؤولية التأديب بالعكس ده ليه دور وروح حاوي لكن الام هي اللي ليها الجانب الاكبر في التأديب لان الابن بيقعد معاه فترات اطول فيخجل الام اعلان دائم انه الام دي معرفتش تربي. يعني طبعا في اباء اتقياء يعني قد يكونوا اهملوا ما ننكرش كضعف في حياتهم في تربيه اولادهم لكن ده معناش انه ممكن يكون اب وام طيب زي عالي. يعني عالي من جهه شخصه هو التاديب انه يشوف مراره عدم تربيه لاولاده ده في حد ذاته مر انه يسمع ان التابوت اتاخد فيغمى عليه يقع وكان وزنه تقيل فنزلت كسرت رقبته كل ده نوع من التاديب من جهه خلاص نفس عالي كشخصيا يعني فبس عشان بخاف انه ساعات يبقى يعني الاب والام قدوا دورهم بس الولد عاصي خلاص يعني الولد يعني هيحمل حمل نفسه يعني فيبقى هو سبب خجل امه تفضل امه طول حياتها مكسوفه انه يعني ده ابني اللي عمل الحاجات اللي مش منضبطه دي يبقى شيء موجع للنفس شويه. طب المطلق الى هواه يعني ماشي بمزاجه ماشي بمرأة عينيه هو ماشي كده اللي طق في دماغه يروح يعمله. اخطر حاجه انه في تاديب ربنا لينا نصل للمطلق الى هواه مع ربنا دي كارثة دي بقى ان ربنا يستنفذ مع نفسه كل سبل التأديب بتلقين وبعصى تأديب في الاخر اسلمهم الله الى ذهن مرفوض اهو دي بقى ربنا اطلقه على هوا ده خلاص ما فيش منه رجع. علامة تضربون بعد تزددون زي غانا زي ما يقول شعي انا كل ما ادب فيكم انتوا تعندوا خلاص يبقى احنا ادب ليه خلاص روحوا اعملوا عايزين تعملوه اهو دي بقى المطلق الى هواه ده دليل انه خلاص سيبوا يعمل عايز يعملوا ما هم ما فيش فايد. اصعب مرحلة الصبي المطلق الى هواه استنفذ كل وسائل التأديب خلاص تعملوا ايه. برضو بيقول الصبي المطلق الى هواه يخجل امه لانه يعني عادة الام بتتغلب من عواطفها يعني ممكن وده شيء خاطئ في التربية مثلا يكون في اتفاق ما بين الاب والام دي طبعا نقطة اساسية في التربية ويجي الاب راح منفذ التأديب زي ما اتفقنا عليه فيروح الولد بقى يعيط لماما ماما بقى ايه عواطفها ضعيفة ده السبب انه يعني بيقول اشمعنى يخجل امه. طب ما هو الاب برضه بيخجل بس يمكن هنا زي ما قلت لكم عشان الام بتاخد المراحل الاكتر في التربيه والسنين الاولى وبيقعد معاها فتره اطول ويمكن لان الام ساعات كثيره تنغلب من عاطفتها يعني يبقى في عقاب ويستحق العقاب يجي الولد يعيط لماما او فتيجي ماما تضعف فتكون النتيجه هي بقى لما تشوف النتيجه بقت مره تبقى هي اكثر حزنا انه انا غلطان ان انا تجاوبت مع عواطف كانت عواطف غير منضبطة. فيمكن عشان كده برضو ركز شوية على اشمعنى يخجل امه رغم انه في الحقيقة وطبعا وبالتأكيد سفر الامثال وذكرنا قبل كده انه بيبقى حزن ابيه الابن عن الغير المنضبط. العصا والتوبيخ يعطيان حكمة والصبي المطلق الى هواه يخجل امه. نتيجة في التربية. طيب نتيجة اخرى يقول في الآية 16 إذا ساد الأشرار كثرت المعاصي. إذا ساد الأشرار إذا الأشرار هم اللي حكموا هم اللي تولوا زمام الأمور طب دول بيديروا الأمور بإيه بالشر فالناس تشوف القيادات بالمنظر دوت مش عذر بس لذلك دينوناتهم بتبقى أكتر. لذلك ربنا في القديم لما واحد من قادة الشعب يغلط يقدم طور لما الشعب كله يشترك في خطية يقدم طور، يبقى ربنا ساوى خطية القائد بإيه؟ خطية الشعب. لأنه بالتأكيد دايما انتوا بقى بتبقى أكتر، ده مش مبرر للشعب إنه غلط عشان القيادة وحشة، لكن بالتأكيد الإنساد الأشرار كثرة المعاصي، الناس تقول لك يا عم الله ما كله بيعمل كده، ماذا كانت القيادة بتعمل كده؟ مش مبرر برضه يعني، بأكدها بس أنا بشرح الموقف. ده بيشجع، غير لما تبقى القيادة صارمة، ده أنا لو عملت كده في عقاب، في تأديب، في دينونة، أتردع. لكن لما لقى القيادة كده خلاص، فده بيساهم في زيادة الشر. إذا ساد الأشرار كثرة المعاصي، أما الصديقون الناس الأتقية بقى، ساد الأشرار، والأشرار هم اللي بيحكموا، وبيحكموا بطرق غلط، لكن لازال في صديقون. دي نقطة مهمة، مش ده عذر بقى خلاص ما دام القيادة وحشة، لا. إذا ساد الأشرار كثرة المعاصي أنا معاك، لكن برضو في صديقون. أما الصديقون في وسط المشهد دوت فينظرون سقوطهم، الأتقية هيشوفوا بعينيهم سقوط الشرير. الشرير دائما بيسعى للسلطة وبيظن أنه لما يصل للسلطة هو حقق كده قمة النجاح ويسعى ليها بطرق مش منضبطة، لكن سريعا ما يسقط. لو مسكنا تاريخ الحضارات أو الدول، تبتدي الدولة بشكل منضبط من جهة القوانين، من جهة العدل، من جهة الانضباط بتاع الشعب نفسه، تبص تلاقي كيرف التقدم بيزيد. هي كده يعني، اللي يدرس الحضارات على مدار التاريخ كله، تكون النتيجة ان يجوا الفترة يبتدوا بقى يتهاونوا، ويبتدي الفساد يستشري في البلد، وتبتدي المظالم تكتر، وتبتدي القيادة تبقى غير عادلة، وتبقى قيادة شريرة منشغلة بنجساته او بجمع مال او بسلطة او يروح الكيرف، يروح ناس. امسكوا كل الحضارات كده، كل الحضارات كده على مدار التاريخ كله. فبداية التراخي للقيادة ده سقوط النظام. إذا ساد الأشرار كثرة المعاصي، طب ولما تزيد يعرف إنه إيه؟ إنه سقوطهم قرب. أما الصديقون فينظرون، يشوفوا بعينيهم. ويمكن إحنا شفنا مثلا هنا في مصر يعني 70 سنة ناس بتخطط للسلطة، 70 سنة، 70 سنة نام إنجليز وهم اللي مؤسسينه، وصلوا للسلطة سنة كانوا سقطوا. ليه؟ يعني بقول لكم الكيرف بتاع المجتمعات كده يعني، يمشي شوية عدل، شوية بالعدل، شوية يقعد كان حبة، لا 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 ده هو بديها بمظالم، فما طولش. فدي سياسة ربنا بيتبعها، والكتاب المقدس بقى مليان وصول الأشرار سريعا للحكم وسقوطهم أسرع. أبشالوم بالطرق المكر وطرق الالتواء والخديعة ووصل خد السلطة من داود، قعد فيها قد ايه؟ ملحقش. والأتية اللي كانوا مع داود شافوا بعينيهم سكوت أبشالوم. هكذا حدث مع أدونية ابن داود، هكذا حدث مع شاول نفسه. شاول أحباب أول ما بدأ المملكة كان حاله ازاي؟ كان حاله ازاي؟ روحوا دوروا يقروا شاول. لما صموئيل بيقول له ان ربنا مسحك، ما قال له ملك فين يا عم؟ ده العشيره بتاعتنا يعني، احنا اقل عشيره البنيامينيين دول. لا ربنا اختارك. يوم مسحه ملك او يوم يعني تتويجه امام الشعب اختفى شاول، لقوم استخبي بين الامتعه من كتر احساسه بان انا ما استحقش، بانه دي مسؤوليه، بانه وبدا يا ما اروع بدايات شاول. لما نحاش العموني نقور عينيكو، راح شاول راح حاربهم، ناس قعدوا يتريعوا على شاول، ده لسه بقى ملك طازه، قالوا نجيب الناس دول وندبحهم. اللي قالوا من هو شاول اللي يملك علينا؟ قال لهم لا 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 نعملهمش حاجه، بصوا السمو في القياده، دول اعدائك وتهكموا عليك، لا 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 بدايه ولا اروع. طب وبعدين؟ ما تسألش بقى بعدين. الحسد والبغض حكمه والذات وعصيان ربنا نزل، وداود واقف يتفرج. لذلك حكيم داود حكيم حكيم حكيم، حكمة سماوية. لما وقع شاول تحت ايديه قال لا ما مهدتش ايدي له،
لانه من الاشرار يخرج شر. هو ما دام هو ماشي بالشر هو هيفني نفسه. ادم هو ماشي بغلط هو هيطلع الغلط منه، هو هيجني ثمره اللي بيعمله وانا ما مديش ايدي له. وفعلا شاف داود بعينه سقوط شاول. اذا ساد الاشرار كثرت المعاصي، اما الصديقون طب نجاري بقى في المعاصي ونعمل ايه بقى، ما الدنيا كلها كده، ما لا 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 لا. لذلك ما يتزعزعش الطاقة يا حبايب، ما يتزعزعش. هو بيبقى متضايق، بيبقى ممكن يكون فيه شوية حزن، ممكن احيانا يمر بفترات ضعف، اوكي، بس دائما في ثقة. الرب لم يترك الارض ابدا ابدا ابدا، لم ولن يتركها. لانه صدقونا حبايب، لو ثانية، لا دي ثانية دي كتير، لو سوينا لو سوينا، عرفش سوينا دي صح ولا غلط، ساب الارض صدقوني تفنى. ما مش سايب ايه بصمة ربنا اللي حطتها في 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 الحيوانات حاجة حبايب. ربنا ده شخص رائع، حلو، ربنا حلو 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 حلو، كائن رائع. لسه كانوا جايبين فيديو، ما اعرفش يمكن كان قديم بس انا كنت لسه شايفه، فيل بيولد، فيل بيولد، يا على الفيل لما ابنه ولا بنته دي نزلت من بطنه، يا وقاعد بزلمته يملس على ايه ده، ايه احساس ايه ده، يعني ده حيوان، ده يمين، يعني الواحد هيبص فعلا فعلا، يعني عجيبة هي اعمالك يا رب لانها كلها بحكمة قد صنعت. ايه ده، يعني ده حيوان، ايه العاطفة اللي تحسوها وتنزل الفيلة الكبيرة اللي منكم شاف الفيديو ده على رجليها تحت ورفع الرجل التاني عشان ما تدس على العيل اللي تحتيها، وقاعدة تلمس فيه. والدكتور كان طبيب، يعني كان زار مشهد حديقة حيوان او حاجة، اكتشفت ان بتتولد بالغشاء ده زي الاطفال. الفيل الصغير نازل من جوه بالونة ديت، وهي بالزلومة، طبعا الدكتور قاعد يفك الزلومة دي الغشاء دوت، وهي الام بزلومتها قاعدة تشيل الغشاء دوت عن البيبي الصغير. ايه دوت، ايه ده، ايه ربنا دوت، ما بيسيبش الكون لحظة حبايب. فيعني قصدي التقي بقى مهما شاف تجبر الاشرار لما يهتزش، لا تغر من الاشرار ولا تحسد عمال الاسم. تقولي طب وليه ربنا ساب الاشرار يتسلطوا؟ امتحان للاتقي، امتحان. أتسلكون في فرائدي أم لا؟ هتفضل متماسك بصيت ربنا؟ ولا هتجاري الأشرار؟ له حكم، له مقصد. لكن التقي لا يهتز مهما نجح الأشرار. بنت ليلى كانت، بنت ليلى هلكت، لا فصام في هذا. إذا ساد الأشرار كثرة المعاصي، الأشرار دول يجاروا الدنيا ومش عايز يحتمل، مش عايز يزيد. لكن التقي، أما الصديقون فينظرون سقوطهم. نتيجة أخرى للتأديب، يقول له في الآية 17، أدب ابنك فيريحك، أدب ابنك هيريحك. أنت في التأديب بتتعب وبتحزن، بتحزن يعني في الحقيقة بقى. ما يسمى عاطفة إن أنا مش عايز أدب، دي أنانية. لو كنت بقى عايزين يعني نشرحها صح او يعني نحللها صح، دي انانية. ليه؟ ما انا لما بقدي بابني انا بتوجع، انا مش عايز اتوجع. طب مش عايز اتوجع، اصلا انا بحبه، اصلا انا مش عارف، اصلا حنين، دي قمة الانانية. ايه رأيكم بقى، ايه رأيكم بقى؟ فالتأديب متعب، طبعا متعب يا حبايب، مؤلم. أدب ابنك ازال حيريحك في الاخر، هتتوجع دلوقتي. المرأة وهي تلد تتألم، الأب والأم وهم بيأدبوا بيتألموا، لكن لما ينضج الطفل، لما يتعلم، لا يعود يذكر الشد. يعني استعير تعبيرة السيد، أدب ابنك فيريحك. فبقى التأديب علامة المحبة، عدم التأديب مش محبة، عاطفة غاشة، عاطفة ليست في موضعها. أدب ابنك فيريحك ويعطي نفسك للذات. انت اول واحد تجني الثمر، اعظم استثمار يستثمره الاب والام في تربية عيالهم. ما سيبش الولد لهواه يفعل ما يريد، لما يغلط لازم يتعاقب، لازم، بعد طبعا زي ما قلنا التوبيخ لكن لازم. أدب ابنك فيريحك ويعطي نفسك لذات. المثل الرائع على كده في الكتاب أبونا إبراهيم، أبونا إبراهيم ربنا نفسه عارف أنه ده أب حكيم هيربي بيته صح، عشان كده ربنا قال عن أبونا إبراهيم لأني عرفته، معرفة الله الغير المحدودة، معرفة الله المستقبلية، لكي يوصي بنيه وبيته. أنا عارف الراجل دوت هيربي عياله كويس. فكانت النتيجة تخيلوا أب شيخ، أبونا إبراهيم جاب إسحاق لما كان عنده 100 سنة، عمر إسحاق وقت ما خده أبونا إبراهيم عشان يذبحه يكفي إن إحنا نعرف إنه شال حطب المحرقة وصعد الجبل، يعني مش أقل من 13-15 سنة، مستحيل، مش ممكن عيل عنده 6-7-8-9-10 سنين يشيل حطب المحرقة ويصعد بيه جبل المورية، لا مش ممكن. ففات يعني هنقول 15، قول 15 ما كانش اكتر، ويجي ابوه يمسكه ويربطه، ايه يا بابا بتعمل ايه؟ هدمك محرقه يا ابني.
ايه ده؟ طب ايه ده؟
ايه ده يا حبايب؟ ايه ده يا حبايب؟ ده يعني اقول لابني روح اشتري ايه من تحت مش عايز ينزل، اقول له تعالى اضحك. والولد ما بيقاومش، الولد ما بيقاومش، ايه ما اللي بابا يقوله؟ ما انا اللي عايزه بابا، انا ما فهمش اللي يفهمه بابا، هو بابا هو الصح، اللي يقوله بابا يتعمل، بابا ما يتراجعش في الكلام. يا نهاري يا نهار على التربيه يا حبايب، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا ابونا ابراهيم دوت؟ يعني ازاي رب اسحاق التربيه ديت؟ ما هو يا ما راح مع ابوه قدم ذبايح، وكل مره بناخد خروف، المره دي مش واخدين خروف، يا ابي هو النار والحطب، فين الخروف اللي هنقدمه للمحرقه؟ يا رب يا رب رحم الله المحرقه يا ابني، يا ربنا يا ابني اتصرف. طب نطلع بقى نبني المذبح، وربط ابنه اسحاق حط على المذبح، واذا كان بقى هو بنقول عنده 15 سنه يعني ابونا اسحاق ابونا ابراهيم عنده 115 سنه، يعني لو الوقت كان رفصه برجليه لما اخذ في الكلمه وكان جري، لا لاني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته، هو مرب ابنه صح. طب كانت النتيجه أدب ابنك فيريحك ويعطي نفسك لذات. خدوا بقى البركات اللي قالها ربنا لأبونا إبراهيم نتيجة طاعة إبراهيم وطاعة إسحاق اللي أثمر التربية. أبونا إبراهيم قال له في تكوين 22 أباركك مباركة، طبعا أقسمت بذاتي دي لوحديها يعني كفاية، يعني الله بيقسم بذاته لإبراهيم، أباركك مباركة وكثر نسلك تكثيرا، يرث نسلك بيت أعدائك، يتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، يعطي نفسك لذات. نتيجة أخرى للتربية الآية 18، بلا رؤية يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوباه. أولا بلا رؤية، يعني إيه رؤية؟ الرؤية يعني البصيرة الداخلية، الاستنارة، يعني فهم الإنسان لله ولمقاصده ولتدابيره والأحكام، دي اسمها رؤية. الرؤية ما تتوقفش على النظر الطبيعي، النظر الطبيعي يشوف أحداث بتحصل ده كل الناس شايفاه، لكن الرؤية نرى ما وراء الحدث، هذه الرؤية. طب تيجي منين الرؤية دي؟ إزاي الإنسان يبقى عنده بصيرة؟ إزاي الإنسان يبقى عنده فطنة؟ ازاي الانسان يرى رؤى القدير، يعني يشوف بعينين ربنا زي ما قيل عن بلعام، يشوف الامور كما يراها الله. سفر صموئيل الاول الاصحاح الثالث الايه الاولى يقول وكانت كلمه الرب عزيزه في تلك الايام لم تكن رؤيا كثيره، لان كلمه ربنا عزيزه فما بقاش فيه رؤيا. يبقى الرؤية الاستنارة، رؤية الأمور بعينين ربنا، فهم مقاصد وتدابير الله، ديت تيجي منين؟ من الدراسة في كلمة ربنا. لذلك بلا رؤية يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطبا. ليه؟ ما هو اللي يحفظ الشريعة هتكون له الرؤية فلن يجمح. لذلك يا أحبة بقى مطلوب أنه يعني ما ايه معناتها ان احنا نقول انه الكنيسة خدمتها خدمة روحية؟ يعني ايه الكنيسة عملها عمل روحي؟ هو دوت تعلم الناس شريعة ربنا وصايا ربنا في الاحداث المختلفة اللي نمر بيها، يبقى عند الكنيسة بصيرة انها تفهمنا مقاصد الله من اللي بيحصل. هدول الخدمة الروحية اللي المفروض تبقى في الكنائس، تعليم شريعة ربنا، النهج فيها، ليه؟ ليه؟ إيه الهدف؟ نفهم ربنا، نشوف الأمور بعينين ربنا، نفهم مقاصد الله، نرى ما وراء الأحداث، نرى رؤى القدير. كل دوت يساوي يبقى عندنا رؤية. بلا رؤية، لو دي مش موجودة، لو ما فيش الفكر الروحي، المعرفة بشريعة ربنا، التبصر في مقاصد الله وأهدافه، بلا رؤية يجمح الشعب. يجمح يعني ايه؟ يمشي من غير نظام، يمشي بمزاجه، يشطح. كل واحد منا كل واحد طريقه، وكل واحد بيفسر الأمور وبيرى الأمور بحسب مزاجه بحسب فكره. ليه؟ ما احنا ما فيش رؤية، ما احنا ما فيش رؤية. الشيء الرائع انه كلمة يجمح في سفر الأمثال هي ذات الكلمة اللي قيلت على إسرائيل لما عبدوا العجل فتعرى الشعب، جمح. يبقى بلا رؤية يجمح الشعب يعني يتمرد على ربنا، يعني يعصى ربنا. هو مش فاهم، هو مش عارف اللي بيحصل، هو مش فاهم ربنا عايز ايه، مش فاهم مشيئة ربنا فيه، مش فاهم الصح من الغلط، فيتمرد الإنسان على الله. هلك شعبي بسبب عدم المعرفة. لذلك ملناش شغلة حبايب، ملناش شغلة في النوم وفي الصح، سوى كلمة الله تتغسل العينين، تتغسل العين. وصية مصباح والشريعة نور. والموضوع بقى راجع لا ده إنسان حكيم ولا ده الصوب يفهم ولا ده ما بيفهمش ولا ده ذكي، أبدا 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 أبدا. راجع ليه؟ لهج كحل عينيك بكحل. إيه الكحل؟ كلمة الله تكحل العينين، فتيجي الإنسان يشوف، تبقى له رؤية. بلا رؤية يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطباه. نتيجة أخرى في الآية اللي بعديها، الآية 19، بالكلام لا يؤدب العبد. السبعينية قالت لا يؤدب العبد العنيد، يعني الحتة دي أنا هتكلم فيها بس يعني مش معاكم. الأسفار القانونية الثانية اللي هي ضمن الترجمة السبعينية، الترجمة السبعينية كل أباء الكنيسة أجمعوا إنها ترجمة موحى بها من الله، لدرجة الترجمة السبعينية أضافت كلمات وبدلت كلمات، ونخافش من الكلام ده إطلاقا، بوحي من الله مش موضوعنا دلوقتي. بالكلام لا يؤدب العبد، السبعينية قالت العبد العنيد، لأنه يفهم ولا يعنى. نمرة واحد، أنا عايز يعني اللي قدامي يعمل عمل معين أيا كان، زميل، صديق، زوج، زوجة، ابن، ابنة، أي حد بتعامل معاه، لازم أفهمه بوضوح أنا عايز إيه. لازم أعرف الناس ماذا ينبغي أن يفعلوا، الناس اللي هم مشاركيننا في بيتنا يعني أسرتنا، يعني ناس بنتعامل معهم في العمل. مفترضش إن اللي قدامي فاهم، أو فاهم منين؟ ما هو مش عارف، ليه أنا مفترض هو المفروض يكون فاهم؟ لا، فدي نمرة واحد لازم يفهم أنا عايز بالضبط. دي 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 ألف به القيادة بشكل عام، لازم أفهم أنا بتعامل مع حد وعايز مني إيه، وأنا مش عارف وما ليش وعايز إيه، مش مفروض مني إن أستنتج، لا يفهمني. فلازم يكون في كلام، لازم يكون في حوار. تعالوا بقى للعبد، بيقول بالكلام لا يؤدب العبد. عادة نفسية العبد شعر انه مظلوم، شعر انه مقهور، فما بيعملش العمل بدافع حب، بدافع بحث عن مصلحة، لا ده بيعمل عمل خوف. يعني غالبا ما بتكون هي دي نفسية العبيد، لذلك لو يقدر يعاني دي عبد، ما هو ما بيعملش الموضوع، هو مش حابب الحكاية بس هو مجبر انه يعملها، فلو قدر ما يعملهاش ما يعملهاش، لو يقدر يعاند يعاند. فمثل هذا العبد محتاج في التعامل معاه لحزم. طبعا احنا دلوقتي ما فيش عبيد، اه ما فيش عبيد، بس موظف مع رئيسه في العمل، طبعا مش الموظف مش عبد عند الرئيس طبعا، اوكي، بس احنا بنتكلم ان المبدأ بذات الامر انسان بيتعامل مع ناس معاه في الشغل، فلابد ان يكون في حزم. بالكلام لا يؤدب العبد، عبد عنيد، هتقول له يعمل لا مش هيعمل، يبقى لازم الكلام مش هجيب نتيجة معاه، يبقى لازم يكون في نوع من الشدة، نوع من الحزم، نوع من الصرامة في التعامل معاه. نفسيته كده. انا الاول بفهمه انا عايز ايه، الاول انا بفهمه، ما اقولش ما عملش، هو المفروض يبقى فاهم. لا مش المفروض يبقى فاهم، لو انت عايز تقود قيادة صحيحة تفهمه صراحة انت مطلوب منك كذا وكذا وكذا. العبد العنيد بقى ما بياخدش الكلام، فبالكلام لا يؤدب العبد، مش هنضبط، لانه يفهم، هو سمع انت قلت له ايه، يبقى انت وصلت له الرسالة، لكنه لا يعني ما يعتنيش، ما يهتمش، يعني نفسه مش واخد باله، لو يعرف يطنش يطنش، فيش واعز جواه انه في حرص على تنفيذ الامر دوت. لا ده شعر ان انا يعني ده بيشتغلوا لنا بيذلوا فينا، مش عارف الكلام اللي بقى ممكن يقوله موظف تجاه مدير، وممكن يعني مجالات كتيرة في المجال دوت. بالكلام لا يؤدب العبد لانه يفهم ولا يعنى، لا يعتني بالكلام، لا يهتم بالكلام، لا يعيره اهتمام. فمحتاج ايه؟ محتاج حزم، مش كفاية الكلام. للأسف بقى ساعات حتى الأبناء تبقى فيهم الروح بتاعت العبيد ديت. الابن بقى بمفهوم الابن، ابن أب وابنه، وبمفهوم الإنسان وربنا. فلذلك محتاج شد، تضربه وأنت بعصا فتنقذ نفسه من الهوية. لما أحس أن ابني من النوع العنيد دوت، لا عايز حزم في التعامل، عايز حزم في التعامل. الولد بيعانت، لا يبقى لازم يكون في إصرار من الأب والأم على التنفيذ مهما الولد عمل. بس طبعا الحكمة بقى أنه تبقى أمور ما تديش فرصة للولد انه يغلب فيها، يعني سوري في كلمة يغلب دي، لانها فعلا حرب. اجعانت في الاكل، لا مش هاكل، عنده من هنا ماشي واكل، لا ما تعندوش فدي، خد كلكم مش عايزك ما تاكلش. ابقى انا غلطان لو انا دخلت في مباراة مع ابني في الحتة دي، انا مش هاكل. قول عيال ممكن تقعد يوم كامل، يوم يومين هو مانيش واكل، ويعني الاب والام بيفركوا جوه، لا ما يسيبه، مش دي اللي يعني. لكن في مواقف بقى تانية لا، لازم كده، لازم كده. في صحيان لمدرسة ما فيش فيها فصال، ما هتصحى هتصحى بدون حدة بدون غضب، بس في حزم يعني. فقصدي برضو هنا حكمة الأب والأم انه العند يتغلب بالحزم، بس مش اي يعني مبارزة ندخل فيها ونخسرها ويبقى ده. العيال بتفهم بقى، تشوف ايه الطريقة اللي هي غلبت بيها بابا وماما ويعملوا كده. فبقول للأسف احيانا احنا كتير كأبناء لبابا وماما حسب الجسد او لربنا، الكلام ما يجيبش معنا نتيجة، يبقى لازم يكون في شيء من الحزم. مش ما سمعش الكلام خلاص سيبه، لا ده كده هو ماسك الصنارة. لا لازم يسمع الكلام، لازم يسمع الكلام، لازم العيال يتربوا في البيت يعرفوا ان في اب وام، لازم كلمتهم تمشي. انا بستغرب لما يجي اب وام يقول لك يعني لا بس يا ما ابويا رباني كده، ما فيش حاجه اسمها في البيت انه بابا قال لي غصب عني كلام بابا يتسمع. لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، لا اجرؤ حتى لما اتخرجت انه الادم بابا ازاي يعني، ازاي اقول لبابا لا، ازاي بابا يقول كلمه وانا ما نفذهاش، ازاي يعني، مش قادر اتصورها، انا شفتهاش يعني في حياتي بصراحه بقولها لكم، بشوفها بقى دلوقتي. ما فيش حزم في التربيه، ما بقيناش فاصلين حبايب ما بين الحب والحزم، بالعكس بقت مواقف فيها عدم احترام في السن الصغير لبابا وماما، وبابا وماما ياخدوها دلوقتي بضحك، ويعني بقى ده العادي يعني احباب. انا مش عايز ادي امثله بس عشان ما موجعش قلب الناس، بس يعني ايه ولدي نادي بابا وماما باسمه يعني، ما تقولي ليش اللي محبه، ما تقولي لا ما اسمهاش محبه، ايه بنت ولا ولد في ابتدائي يقول لبابايا فلان، ايه ده ايه يعني بمرتي ديت. للاسف يعني فلازم يكون في حزمه في البيت حبايب، البيت اللي ما فيهوش كلمه من الاب والام تمشي هيتربوا ازاي العيال. فاحنا بنقول طب الولد ما سمعش كلام، لا بالكلام لا يؤدب العبد. يبقى ابني فيه روح، فيه روح صيام، فيه روح تمرد، مش الكلام بقى يجيب نتيجة الحزم، لأنه يفهمه. أنا 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 وصلت له الرسالة، أنا فهمته أنا عايز إيه، فهمته الصح من الغلط وأقنعته. لا، هو لأنه يفهمه ولا يعنى. لا، في حاجة اسمها الولد لا يعتني بكلام بابا وماما، يعني إيه ما طلع حبيب ما بالثمرة بقى. هو ما تعودش في البيت إنه في كلمة تمشي عليه، راح المدرسة للأسف 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 السقطة الكبيرة اللي سقطت فيها دولتنا من كام سنة. ما بنقولش بقى ان المقابل ان المدرسين يمسكوا العيال يفرموهم في المدرسة برضو، لا، ما هو يعني هو 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 يمين يا شمال يا حبايب، يعني احنا يا يمين يا شمال، ما فيش سكة في النص. فايه، لا، المدرس ما يضربش، ماشي، ما هو المدرس ما يضربش، فين الحزم بتاع المدرس في المدرسة؟ ما بقاش موجود. فالولد بقى عاصي للمدرس، ها جالنا بقى الكنيسة، ولا قبل المدرسة جه الكنيسة، هو اصلا ما تعودش ان حد يقول له اعمل ويسمع. منتظرين بقى هيسمع كلام خادم، ولا يسمع كلام كاهن، ولا يسمع كلام ربنا في الاخر. ادي الخطورة حبايب، ادي المأساة اللي احنا عايشينها. بالكلام لا يؤدب العبد لانه يفهم ولا يعنى. يونان اهو نبي الله، بس في الحقيقه بالكلام لا يؤد، ما روح ما مش رايح، ولو حتى يعني بالايه بان نروح حته تاني. قال له طب تعالى بقى نشد ودانك يا يونان، هو كده مش علشان طب ما تنقص من يونان ما نجيب غيره، يعني هو حبايب سؤال. خلاص بلاك يا يونان، روح مش عايزين منك حاجه، انت الخسران. ماشي 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 ماشي، بس لا يجي ساس ربنا، ما يونان ده ابني، ما يونان ده انا عايز اربيه، ما يونان ده انا عايزه له مكان في السماء. فراح مقدم ربنا يونان، ادم ما جاش بالكلام يبقى انسان فيه عند دي سمه العبد، حتى لو هو ابن، حتى لو هو ابن لا يتادب بقى. نتيجه اخرى متعلقه بالتاديب حبايب، ارايت انسانا عجولا في كلامه، الرجاء بالجاهل اكثر من الرجاء به. عموما كمبدأ، الحكمة تستلزم البطء في الكلام، الحكيم مبطئ في التكلم، ما تسرعش. التسرع في الكلام يعني حبايب يعني خلينا نوصف الموضوع بدون يعني ما الواحد يعني ايه يجلد في ذاته. التسرع في الكلام عدم حكمة، التسرع في الكلام طيار تحت اي مبرر وتحت اي سبب. لا، الحكيم بطيء في الكلام، لانه بطء الكلام معناها انه بيفكر، معناها انه بيشوف ردود فعل الكلام اللي داخله وتقال، معناها انه بيصلي، معناها انه بيشاور، معناها انه بيسمع اللي قدامه. ادي معنى البطء في الكلام. لكن التسرع في الكلام ما فكر ولا شاور ولا شاف نتيجة كلامه. طب النتيجة ايه؟ النتيجة لها تصرفات متهور. تسرع يفتح في النادر بتاعه، اللي هيخرج من بيتي هقدمه ذبيحة. لا ازاي يعني؟ ازاي تقول كده؟ يعني ايه اللي هيخرج من بيتي؟ يخرج من بيتي، تخرج مراتك، يخرج ابنك، يخرج عبدك، مين قال لك انك تقدم ده ذبيحة؟ لا، قول انا هقدم ذبيحة كذا، لكن اللي يخرج من بيتي، اللي يستقبلني من بيتي، طب طلعت بنتك استقبلتك. تسرع عدم حكمة من يفتح. تسرع هيرودس في الوعد، وعد بقسم. ايه ده؟ ايه الجرأة ديت؟ ايه الجرأة ديت؟ اقسم اللي هتقوله حنفي. يا سلام، ليه يعني؟ ليه الوقت ده هنشوف دلوقتي، ده المتعدي، ده متكبر فعلا. ايه يعني؟ ايه بمرتين يعني انك تقول لواحد ايه اللي تقوله حنفي؟ ازاي يعني؟ وبقسم. طب هات راس يوحنا، اختم للقول، اختم بقى. انت حد قال لك تسرع في الكلام؟ أرأيت إنسانا عجولا في كلامه، هذا العجول في كلامه. شاول في مرة كان بيحارب الفلسطينيين، وجي يوناثان ابن شاول طلع هو وحامل سلاح، وقال هنروح ونعمل عملة ومش عارف ايه وبتاع، ويبقى ربنا دافع علينا الفلسطينيين. أتبي بقى عم شاول في الناحية التانية، أقسم اللي هياكل حاجة قبل ما اقطع على أعدائي هيتذبح. عم ما حملك، بس بلاش التسرع في الكلام دوت. اكتشفوا ان مين اللي كل اشتر شوية عسل؟ يوناثان. قال له تدبح، انا اقسمت. قالوا له الشعب بقى هو اللي وقف، ده هو صاحب الفضل، ده هو اللي جاب النصر. ازاي تدبح يوناثان؟ تسرعت. قلت قسم انت غلطان فيه، قلت ندر ما قدرش تشتنا فيه، وكل الغلط ركبك. ليه؟ لانه كان تصرف فيه عدم حكمة. ارأيت انسانا عجولا في كلامه؟ مش حكيم، ما يتوثقش فيه. الرجاء بالجاهل اكثر من الرجاء بيه. الانسان العجول في كلامه ليس موضع ثقة احد. باختصار كده، ليه؟ نمرة واحد، ادم عجول في كلامه ما بيتبطش في الشفايف، يبقى ممكن الاثر اللي انا اقولها له يبقى حمارة، مش عارف يقول ايه وما يقولش، مش عارف يمسك لسانه. ادم عجول في كلامه يبقى متسرع في احكامه. ادم عجول في كلامه مش مدي فرصة حتى للي قدامي انه يعني يرد، افهم وجهة نظر، يمكن انا فاهم غلط، انا داخل زي القطر يا عمي. طب اسمع، افهم افهم ايه اللي حصل، ما فيش. يبقى ازاي ده يبقى موضع ثقة حبايب؟ عجول في كلامه يعني ما بيصليش، ما بيشاورش. فعلا ده انسان مثل هذا ليس موضع ثقة احد. ارأيت انسانا عجولا في كلامه؟ ده ما تترجش منه حاجة. الرجاء بالجاهل افضل من الرجاء به. طب مين الجاهل هنا؟ طبعا احنا شوفنا بقى سفر الامثال كله مش بيكلم على القدرات العقلية. الجاهل في سفر الامثال انسان ليس لله مكانا في فكره ولا في قراراته ولا في حساباته. قال الجاهل في قلبه ليس اله. يبقى الجاهل هنا الانسان اللي ربنا مش في فكره، مش مدي اهتمام بربنا. ايه رأيكم بقى؟ الانسان العجول في كلامه مفيش منه رجاء، في حين انه الانسان الجاهل اللي ربنا مش في فكره، ان السماء مش في حساباته، ده في منه رجاء. لكن الاولاني مفيش منه رجاء. الاولاني مفيش منه رجاء لانه ما بيسمعش، لان هو حكيم في عينين نفسه، لان هو من قبل ما انت تتكلم هو يطلق الاحكام والقرارات بتاعته، ما فيش منه رجاء ده خالص. في حين ان الجاهل الانسان الشرير، الانسان الخاطئ، الانسان اللي ما عرفش ربنا، ده في منه رجاء. ليه؟ ما هو يمكن ده يسمع له كلمتين، ما هو ده بيسمع اصلا، ده بيسمع، هو جاهل، هو شرير، هو خاطئ، بس بيسمع. بس يا عم ده ممكن يسمع كلمه يتوب، لكن التاني ما بيسمعش. اللص جاهل طول حياته شرير، لكنه تعب، سمع، شاف، ماشي اي حاجه زي ما تقول، بس هو في الاخر لما وصلته كلمه ربنا قبلها وتاب. طب تعالوا الكتبه والفرسيين، لا لا ما قبلوش كلام، ما قبلوش الكلام، ما فيش رجاء فيه. أرأيت إنسانا عجولا في كلامه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. لذلك في آيتين يمكن أنا قلته في النص، في الإصحاح 26 الآية 12 يقول أرأيت رجلا حكيما في عيني نفسه؟ الرجاء بالجاهل خير من الرجاء به. طب هنا بيقول إيه؟ أرأيت إنسانا عجولا في كلامه؟ الرجاء بالجاهل. يبقى سفر الأمثال ربط الحكيم في عينين نفسه بالعجول في كلامه، وهي فعلا كده، فعلا كده. اللي ما تعرفش يمسك لسانه من الكلام، طب يا عم اسمع، طب افهم ليه هو ليه ما هو في عينين نفسه، انا اللي بفهم مش عايز يسمع. ما انا فاهم، وفي فهم بعد اللي انا فاهمه، فمش عايز يسمع. ارايت رجلا حكيما في عيني نفسه؟ ايه العلامه بتاعته؟ عجول في كلامه، هو المتكبر كده. وفي الحقيقة فعلا المتكبر ما فيش منه رجاء، المتكبر ما فيش منه رجاء. الجاهل الخاطئ الشرير الفاسد في منه رجاء، يسمع كلمة يتنخس في قلبه، لكن بيقول ان انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء. هتقول له ايه داود؟ تقول له ايه؟ اعمل لك انا غني واستغنيت خلاص، هتعمل له ايه؟ طب هو حياته ايه؟ لا حياته بؤس، بأس وفقير وعمى وريان، بس ما مش شايف، فمش مش راضي يسمع حتى، ما فيش منه رجاء. رأيت إنسانا عجولا في كلامه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. نتيجة أخرى للتأديب في الآية اللي بعديها، الآية 21 آخر آية في، إحنا قلنا الجزء دوت نتائج التأديب ونتائج الخطية، فآخر آية في نتائج التأديب 21، من منق عبده. منق يعني دلل، دلل يعني واحد يدلل، واحد يدلعه يعني. من منق عبده من حداثته ففي آخرته يصير منونا. منون يعني كثرة الامتنان. يعني صور عندنا عبد، وانا دللت العبد دوت. يعني بين قوسين قلنا بقى ممكن ناخدها الابن الغير الحكيم يعني برضو ماشيه في نفس القصه، حتى لو هو مش عبد بحسب الجسد، حتى ولو موظف مع يعني رئيس مع مرؤوسه، من منق عبده من حداثته من بداية وهو مدلعه. فتكون النتيجة انه العبد دوت ما بقاش ملتزم بعمل، مش شاعر بالمسؤولية، اللي يطلب منه ما يعملهوش. ليه؟ لانه لما انا دلعته فبدأ هو يحس في نفسه، لا ما انا صار ما ينفعش ابقى عبد، انا مش مكاني مكان العبيد، انا استحق ارفع من كده بدليل بص هو بيعملني ازاي. فتكون النتيجة ان يبتدي يتمرد على السيد بتاعه، خلاص ما انا وصلت له رسالة ان انت مش عبد زي بقيه العبيد، انا دلعته. فعبد مش حكيم بقى يزن الامور، ان ديت محبة من السيد، ان ده تفاضل من السيد، ان ده تنازل من السيد، ان سيب بدين الامتياز دوت عشان انا اكون يعني اساعده في خدمة بقية العبيد. لا 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 مش هنكاد، يعني ما ساعات انا يعني عايز اعمل مع العبد ده كده ليه؟ علشان استخدمه بكلمة استخدمه بايخة يعني، بس عشان يبقى مساعد لي في الادارة في العمل. لا بس انت اخترت عبد جاهل، ما فهمهاش كده. لو هو عبد حكيم يفهم كده، احنا عبيد الله ربنا، العبد اللي فطن فينا يفهم ان النعمة اللي ادهاله ربنا دي مش عشاني، ده عشان اخدم بيها اولاده، فما يتعلاش على اولاده، ما يحسش ان هو افضل من الاخرين، ما يقفش قدام ربنا انا احسن منهم. انت عبد جاهل، انت عبد وجاهل. دي جزات ان انا دلعتك، دي جزات ان انا اديتك نعمة. فالعبد الحكيم يفهم، لا احنا بقى عبد جاهل بعيد عنكم، والسيد دلعه، فخلاص بقى جواه احساس ان انا مش عبد، انا مش زيهم. تكون النتيجة انه طب خليك ممنون لسيدك، لا ده يقول ما انت اللي ممنون لي، يبتدي يحط نفسه ند للسيد. شفتوا بقى الخطورة؟ وطبعا ما هو اللي زرعه لازم يحصده، ما هو اللي زرعه السيد لازم يحصده. فيبتدي العبد ده يتمرد على سيده، يبقى ند لسيده، ننسي نفسه انه عبد. طب ايه اللي وصله كده؟ من تحبيبي انت من الاول، من منق عبده من حداثته ففي اخرته يصير ممنونا. خلاص خليه بقى راسه براسك، انت اللي جبت لنفسك الموضوع دوت. يعني النتيجة تدليل عبد، انت بتربي انسان وقح. يعني اسمحوا لي بقى، تدليل ابن او بنت، انا بربي انسان وقح. خلاص ما معرفش الحدود الصح والغلط، معرفش. يعني لما العبد ده بيعمل كده لو جيت الحق، طبعا يعني هو عبد مش ممنون يعني، ما لكن المسؤولية مسؤولية اللي دلعه ما عرفوش ان في مسؤوليات، ان في التزامات. لا خدوا الامر بقى حبايبي. طبعا يبقى اذا مطلوب في التعامل مع العبد او مع الابن اللي عنده روح العناد او مع مرؤوس في العمل، الشدة مطلوبة، حسب مطلوب لتخلو من محبة، بس لازم يكون في نوع من الشدة. مش كل طلبات العبد تجاب، هيتمرد بعد كده. طيب خدوها بقى على مستوى علاقتنا بربنا، ما احنا كلنا عبيد لله، ربنا بقى ده كلية الحكمة، كلية الحكمة، بس ساعتها احنا بنبقى عبيد يعني متمردين. انسى ان انا عبد وانا واقف قدام ربنا، ربنا احسن ليا كتير. طب هو احسان ربنا لينا حبايب، خلينا بقى نقف قدام ربنا، يعني ان كنت اب فاين كرامتي، كنت سيد فاين مهبتي. ربنا بيعاتب شعبه في سفر ملاخي، انتوا عبيد وعبيد بطلوه، طب انا كريم معاكم، انا سخي معاكم. يبقى دي تدينا جرأة كعبيد ان احنا لما نقف قدام ربنا ننسى نفسنا ان احنا عبيد، نحط نفسنا ند لله. انت ازاي بتعمل كده؟ وازاي انا اطلب ربنا ما يجيبش؟ وفين ربنا؟ ومش عارف ايه يا ابني، بس امسك لسانك الله يخليك. ايه احنا بننسى نفسنا حبايب قدام ربنا، كثرة احسانات الله ساعات بتنسينا ان احنا عبيد، بنتخطى في وقاحة الحدود. طب العبد الحكيم، لا ابونا ابراهيم عارف ان له دلة قوية مع ربنا. طب له دلة قوية مع ربنا بقى، بص بقى يا رب مش عارف ايه، ازاي تعمل كده؟ لا، لما مثلا كلمه في موضوع صدوق انا سيد وهي حلق صدوم احرقها ما حد له حاجة عند ربنا حبايب. ايه دوت ابراهيم بقى فاهم كده انت بتقول لي يعني وانا انت السيد. بصوا بقى يعني ابونا ابراهيم يعني ايه عارفين يقدم خطوة ويرجع خطوة. مش ربنا بيقول لي انا هحلق صدوم خلاص بقى ده انا كبير عند ربنا وهو بيقول لي وبيكشف لي اسراره ودي بقى تدخين ادخل بستري زي ما الناس بيقولوا. لا شرعت ان اكلم المولى وانا تراب ورماد. ربنا انا يعني انا مش مكسوف ان اتكلم انا مش ناسي نفسي ابين كل الارض. رب انت الديان انت عادل يعني هتظلم شويه ناس ابرار. ليه ابراهيم بتقول عليه كده؟ قالوا ما في شويه ابرار في صدوق. قال ابراهيم لو فيها 50 واحد انا ما اهلكهاش. راح يحدهم ابونا ابراهيم ما لهمش 50 ما لهمش 50. فرغم المحبه الداله اللي لابونا ابراهيم عند ربنا لكن وهو واقف قدام ربنا ابونا ابراهيم مش ناسي نفسه. اتكلم بكل يعني ما يتخطاش الحدود بتاعته. لذلك ابونا ابراهيم كان عنده عبد. طبعا عايزكم تتخيلوا عبد في بيت ابونا ابراهيم. يا بختك يا بختك تبقى عبد عند سيد زي ابونا ابراهيم وابونا صار. اللطف والمحبة والكرم وفعل والعبد. طب كان حكيم بقى العزر الدمشقي نسي نفسه؟ لا ما نساش نفسه. ما يذكر يعني حتى في فكره إلا لما يقول سيدي في فكره مش باللسان في فكره. لما كان رايح يختار عروسة لإسحاق ابن أبونا إبراهيم كل لما يتكلم مع ربنا في فكره يقول سيدي إبراهيم سيدي إبراهيم سيدي. بصوا أو ده عبد حكيم سيده أكرمه لكنه ما نساش نفسه عارف أنه في حدود ما بينه وما بين السيد. إحنا الحتة دي عندنا حبايب مش مظبوطة أوي. ما نعرفش الحدود بالظبط. فلذلك مطلوب بقى من السيد أيا كان بقى أب أو إنسان في عمل أو 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 يبقى في شيء من الحزم عشان العبد يفهم. أو الآخر بقى بمعنى أعم يعني من منق عبده من حداثته ففي آخرته يصير منونا. ده الجزء الأول اللي زي ما قلنا بيكلم على نتائج التأديب. إن أدبنا إن ما أدبناش هذه النتائج. يختم بقى في جزء الآية 22 لغاية 29 نتائج الخطية بقى. لأن قلت لكم الإصحاح كله بيكلم على النتائج. يقول في الآية 22 الرجل الغضوب يهيج الخصام. الرجل الغضوب اللي هو رجل الكثير الغضب غضوب عمال على بطال حاجة تستاهل وما تستاهلش كبيرة وصغيرة هو يعني طبعه الغضب اسمه غضوب كثير الغضب. والرجل السخوط السخوط بقى ده لما يغضب يكسر ردود أفعال عنيفة ده بقى الغضب تحول إلى سخط. يبقى الغضب ده إنسان يعني أي حاجة أقل حاجة تثيره تنرفزه تخليه يحتد تخليه يفقد سلامه ده اسمه غضوب. بقى دي السمة بتاعته مش مواقف هو وسمته كده. طيب الرجل السخوط ده بقى غضب بعنف أصعب. الرجل الغضوب يهيج الخصام والرجل السخوط كثير المعاصي. الآية اللي فاتت تتكلم عن تدليل العبد. طب احنا مش هندلل واحنا هنبقوا زي حجر الصوار. لا برضه يعني الآية دي بترد على الآية اللي فاتت. الآية اللي فاتت ايه؟ دلل يا عم ماشي ما تزعلهوش وده برضه انسان زينا واحنا كلنا ولاد 9 ولاد 10 والكلام اللي ما يسويش ده اللي بيدل. هو كلنا ولاد 9 ولا 10 يبقى مش في حدود. ده التدليل. طب العكس خلاص مش هندلل. طب ايه بقى كل كبيره وصغيره بالكرباك. لا برضه لا دي صح ولا دي ايه ولا دي صح. الرجل الغضوب كان اللي يغضب على ابسط الامور يعمل مشاكل كتير يهيج الخصام. الرجل الغضوب ممكن ابقى صاحب حق بس وانا بعرض القضيه فاحتديت فغضبت فيجي الملام علي ان انا غضبت مش انا بدل الموضوع ان انا صاحب حق بس بسبب الغضب الشديد اتنسى الموضوع الاصلي وبقت الملامة موجهة لك ان انت ان انت اللي احتديت. الرجل الغضوب يهيج الخصام، والرجل السخوط كثير المعاصي. المثل اللي على كده في الكتاب شمعون ولاوي، ولاد ابو يعقوب اخوات دينا بنت ابو يعقوب، شكيم ابن حمور لما زل دينا فقالوا هننتقم لاختنا. طب ينتقموا ايه؟ قتلوا كل الرجاله اللي موجودين في العشيره دي. قال لهم يعني موضوع الختان وراح مين قتل ابونا يعقوب وهو بيديهم البركه تكوين 49، قال شمعون ولاوي ملعون غضبهما فانه شديد وسخطهما فانه قاسي. العيلين دول لما بيتنرفزوا ولما حطوا راسهم في راس بعض هما الاثنين عملوا مصيبه. فكانت النتيجه انه خاف ابونا يعقوب كل المنطقه هتيجي على يعقوب بسبب اللي عمله، رغم انه اصلا الراجل ده هو اللي غلطان في حق البنت. بس اللي انت عملته نسيوا بقى الغلط اللي انت كنت صاحب حق فيه، وبقت الملامه ان انت اللي كان رد فعلك عنيف. شوف احبابي يعني ازاي، يعني اللي ينال طوله البال، اللي ينال الحكمه، اللي ينال ضبط الشفتين، ده حاصل على نعمه لا تقدر لا تقدر. الحدث الاخيره دي بتاعت الشيخ ده اللي كفر المسيحيين وحاجات زي كده، كاهن بروتستانتي كان داخل كده في مداخله في احد البرامج، يا على الاتزان وعلى الهدوء والكلام الحازم. ناس اسمه يعني مش عارف كان اسمه عادل خص في المنيا او حاجه زي كده، مش فاكر يعني ايه ده حبايب. اخر المذيع يعني مدح في يعني موقف زي دوت، الواحد بقى يدخل بقى بحمايه ونرفزه في الاخر هيتنسي الحمله اللي اتعملت، انت اللي غلطت وانت اللي قلت انه الاخرين. الحكمه حبايب، الحكمه في ضبط فعلا فعلا حبايب. اللي يعرف يلج من فعاله. لسه النهارده كده كنت قاعد افكر في الموضوع، فعلا حاكم نفسه خير ممن يحكم مدينه. التسامح قوة، فعلا قوة حبايب. ان الواحد يقدر في لج من فعاله وغضبه تجاه انسان مسيء منتهى القوة، لانه اسهل حاجة الواحد يعني سيل من الشتايم واللعنات، يعني ذم الاخرين وما يدين به، ما اسهله. وفي الوقت اللي البعض يقول لك ده معتقد وبيقول معتقد، طب انا قلت معتقد انتوا هتسكتوا؟ يبقى الحكمة بتقول ايه؟ ما خليك حكيم. هيتنسي بقى الموضوع الاساسي؟ تعالى يا حم انت اللي قلته. يبقى فعلا يا حبايب قوة ان يبقى الانسان مجروح في كرامته، مجروح في ايمانه، مجروح في عقيدته، مجروح في انسانيته كانسان، وانه يعرف يضبط لسانه بكلمات هادئة، بكلمات متزنة، بكلمات حازمة. يا هذه القوة. ايوه عايزين الحق بقى، اهو ده الرد على من يدعي فساد العقيدة المسيحية. ان كانت العقيدة المسيحية فعلا تخلي الانسان بهذا الضبط لنفسه، باتزان الكلمات رغم عمق الجرح، ده يا ريت الناس كلها تبقى عندها عقيدة فاسدة. ان كانت العقائد الفاسدة تولد امثال هؤلاء. الرجل الغضوب يهيج الخصام. تهدئة مطلوبة. حكمة بقى. الانفعال سهل. وسب اللعنات سهل. وكيل التهم للآخرين سهل. ساتيك. الرجل الغضوب يهيج الخصام، والرجل السخوط كثير المعاصي. هنربط الآية دي بآية تاني في سفر الأمثال 28-25، يقول المنتفخ النفس يهيج الخصام. وهنا بيقول الرجل الغضوب يهيج الخصام. يبقى في ربط ما بين المنتفخ النفس والغضوب، في ربط ما بين الكبرياء وما بين سرعة الغضب. طبعا مش كل غضب سببه كبرياء، عشان بس يبقى الواحد واضح في توضيح الأمور. أحيانا كثيرة الغضب بيبقى قلة حيلة، أحيانا كثيرة الغضب بيبقى طبع غالب، وأحيانا كثيرة يبقى الغضب بسبب الكبرياء. لكن هنا سفر الأمثال ربط المنتفخ النفس بالرجل الغضوب، لذلك الآية اللي بعديها يجيب نتائج الكبرياء. يقول في الآية 23 كبرياء الإنسان تضعه والوضيع الروح ينال مجدا. المتكبر ينتفخ فيسقط، بعكس الإنسان المتضع ينال كرامة من الله ومن الناس، زي ما قالت أمنا أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. بمعنى الكبرياء تجيب نتائج عكس ما المتكبر ينتظر. يعني المتكبر بيتكبر ليه؟ يظن ان دي تديله كرامة، يظن ان دي تديله مهابة مكانة في وسط الناس، فابتدي يتكلم بكبرياء، يسلك بكبرياء، فاكر ان ده يعني هيخلي الناس تكرمه. في الحقيقة الكبرياء يجي بالهوان قبل الكسر. الكبرياء المتكبر محتقر من اللي حواليه، حتى ولو في محضره يهابوه وأوكي، بس الكل داخليا يحتقره، بعكس الإنسان المتضع. المثل على كده في الكتاب همان، همان كان متكبر جدا، بس نسبة لمركزه كانوا العبيد اللي في القصر بيهابوه فيدوله الإكرام اللي لائق بيه، لكن ما حدش بيحبه، كله يتمنى سقوطه، كله بيكرمه لأنه مفروض عليهم الكرامة ديت. اسجدوا الهمان، اسجدوا. كبرياء الإنسان تضعه. أول ما الملك أصدر حكم على همان قال له أتكبس الملكة، لما طلع وقعد يتحايل على أستير فدخل لقف وضع هو ساجد قدام أستير يعني بيتوسل ليه، فظن أنه هو بيتصرف تصرف غير لائق مع الملكة، قال له أتكبس الملكة. العبيد أول ما سمعوا راحوا جايبين غطا وراحوا مغطين، يعني علامة أنه خلاص حيموت يعني. طب انتوا حد قال لكم غطوه؟ لا احنا لما صدقنا، احنا لما صدقنا احنا بنسجد له بس ما بنطقهوش. الكبرياء عمره ما يدي كرامه للانسان، حتى ولو الناس اظهروا له كرامه في الخارج، لكن في الداخل ما حدش يحترمه. العكس بقى، المتضع بقى مردخاي الوضيع الروح، المتضع الروح ربنا يمجده، انزل الاعزاء ورفع المتضعين. برضو مثل تاني حلو في الكتاب نبوخذ نصر لما اعتد بذاته، فكانت النتيجة انه ايه، ربنا قال له يطردوك من بين الناس. روخر راح دانيال يذكر بلشصر، بلشصر ده يبقى حفيد نبوخذ نصر، بيقول له لما ارتفع قلبه وقصت روحه اتكبرت انحط عن كرسيه. اول ما ارتفع قال له طيب يطردوك من الكرسي وتروح تعيش وسط الحيوانات. كبرياء الإنسان تضعه. اوعى احباب يعني حد يسلك المسلك ده وتظن ان انا لما اتنفخ، لما اتكلم بتعالي، لما اسلك سلوك في شيء من العجرفة، عمري ما دوت يديني كرامة في وسط الناس. عكس بيبقى محتقر، حتى ولو زي ما بقولكوا في الظاهر يبدو انه مكرر من الاخرين. كبرياء الإنسان تضعه. سنة المتضع بقى ناس تحب ترفعه، ما هو ده كل لما يكبر ده بخيرنا، يعني المتضع ده لما يترفع ده خيرنا احنا، فاحنا نحب ان هو يترفع، لان في الحقيقه كل ما بيترفع كل ما بيزداد خدمه للاخرين، كل ما بيزداد انسحاق امام الاخرين. فعلا انزل الاعزاء ورفع المتضعين. كبرياء الانسان تضعه والوضيع الروح ينال مجدا. بعدها الايه 24 من يقاسم سارقا يبغض نفسه. اللي يتقاسم مع واحد حرامي يتقاسم بكل اشكال المقاسمه، ان انا رحت فعلا اشتركت معاه في السرقه، العقوبه اللي تقع على ده تقع على ده، اشتركت معاه بطريق غير مباشر، ان انا ساعدته، ان انا اشتريت منه الحاجه المسروقه، ان انا ساعدته انه يبيع الحاجه المسروقه، بقيت شريك بموجب وصيه ربنا وبموجب القانون الوضعي اللي موجود في كل البلدان. اللي ساعد واحد في جريمه بقى شريك كامل في الجريمه. من يقاسم سارقا يبغض نفسه. يبقى كده هو يعني اشترك ضمنا في خطايا الاخرين. احنا ساعات بتتاخد ديت في الرجلين، نتاخد يعني احنا فيها في الرجلين، نقعد مع حد يقعد يجيب سيره حد نروح احنا ايه مجاملينه. يعني انا بشيل خطيه، يعني انا اشتركت معاه بقيت شريك. هو بيكلم بغضة على حد، حسد لحد، كبرية لحد، إدانة لحد، أنا جريته في الكلام بيت أنا شريك. من يقاسم سارقا يبغض نفسه. ليه؟ لأنه حيكون سبب في دينونة نفسه، هلاك نفسه. لذلك البعض يعني يجي مثلا عند قصة عخان يقول انه عشان سرق ايام يشوع وطمر في الخيمه. طب يشوع لما ربنا كشف عخان جابه هو وكل اهله اللي في البيت وترجم عمل عليهم رجم عظيم. تقول لأهل ذنبه ايه؟ ما شرك لانه شاف لانه عارفين. لذلك سفر اللاويين قال دي الوصية: اذا اخطأ احد وسمع صوت حلف وهو شاهد يبصر او يعرف فان لم يخبر به حمل ذنبه. لو انا شفت او سمعت وما رحتش اقول بقيت انا مشترك في اللي غلط. دي وصية صريحة في سفر اللاويين. بذلك القوانين الوضعية كده يبقى ما حدش يجي بقى يقول ان ربنا يعني او يشوع كان ظالم لما رجم عخان وبيته. لا، ما هو هم شايفين وعارفين وسكتوا خلاص، يبقى انتوا شركاء له. من يقاسم سارقا يبغض نفسه. بقيه الايه يقول ايه؟ يسمع اللعن ولا يقر. كلمه يسمع اللعن تحتمل معنيين. تحتمل ان الاجراءات اللي في المحاكمه، ان يجي القاضي مثلا يقول لواحد قول والله العظيم اقول الحق، يعني معناها ضمنا ان انت لو كذبت يبقى الله العظيم هيقتص منك. يبقى الكلمه دي لما تطلع من فم القاضي يعني هو بيجري اجراء الحلف. يجي بقى الشاهد يسكت او يقول كلام غلط، يسمع اللعن ولا يقر، ما يقولش الحقيقه، بقى هو شريك للمتهم. دي معنى. ممكن معنى تاني يسمع اللعن يعني انا مثلا اتسرقت في العهد القديم، مثلا في روح العهد القديم ربنا يحط ويسوي على اللي سرق مني وانا سامع هيتحط ويتسوي علي ومش راضي اقر اقول الحقيقه انه فلان اللي سرق او انا شفت فبقيت شريك، يسمع اللعن. طبعا في روح العهد الجديد باركه ولا تلعنه، العقيده الفاسده الرائعه بتاعتنا يعني باركه ولا تلعنه. فاحنا حتى اللي بيعمل وحش دوت لا احنا ما نلعنش، لكن دي معنى في العبري تحتمله الآية، ان يسمع القصاص. المتهم ناخدها بمعنى في القضاء، متهم وثبتت عليه الجريمة والحكم طالع من فم القاضي، ففلان ده هيتعدم. انت سمعت انه فلان هيتعدم وما بتقرش بالحقيقة اللي انت شفتها وسمعتها، بقى الحكم الظالم ده انت شريك فيه. يعني كل المعاني بتفيد انه ما نشتركش في خطايا الاخرين باي شكل من الاشكال، والا هنبقى شركاء في الدينونه. الايه 25 نتيجه اخرى للخطيه، يقول خشيه الانسان تصنع شركا. خوفي من انسان ده يبقى فخ لي، بعكس المتكل على الرب يرفعه. اولا خشيه الانسان تصنع شركا، خوفي من انسان يخليني عبد له، اللي هو عايزه هعمله بس انا خايف منه. لو قال نكذب هكذب، لو قال ليش هتزور حشهد اي حاجه، ما هو انا عايز ارضيه. ففخ خشيه الانسان تصنع شركا. خوفي من حد ممكن يعرف الخطيه. بطرس خاف من الجاريه فكذب ولعن وحلف. خشيه الانسان تصنع شركا. ابونا ابراهيم لما مرتين مش مره واحده مع فرعون ومع ابي مالك ملك جرار، قال لي ساره قولي انك اختي، خايف. لان ليس خوف الله في هذا الموضع ده، على فكره اتقالت على فرعون لما جه مصر. خشيه الانسان تصنع شركا، الخوف خلى ابونا ابراهيم غلط. ابوي المولود اعمى، لما جيهم جابوا ابوي المولود هذا هو ابنكم الذي سيقولون انه ولد اعمى فكيف يبصر الان، هو ابننا هو ابننا، اما كيف يبصر الان فهو كامل السن ايه اساله. قال ابواه هذا لانهما ايه كان يخش اليهود، لانه قالوا ان اعترف احد انه هو يسوع هيخرج من المجمع، فبسبب خوفهم ده بقى فخ ليهم. خشيه الانسان تصنع شركا. طب سؤال يا حبايبي، احنا ليه بنخاف الناس؟ سيد المسيح جاوب عليها: لانهم احبوا مجد الناس اكثر من مجد الله. انا بخاف الناس ليه؟ لان عايز اكرامهم، عايز احسانهم، عايز رضاهم، عايز منفعتهم، يعني منافعهم تصب عليا، فحب مجد الناس اكتر من مجد ربنا، فاللي عايزينه هعمله له. خشيه الانسان تصنع شركا. طب ازاي ننجو من ديت؟ ان احنا نخاف ربنا. المتكل على الرب يرفعه، ربنا يرفعه فوق خوف الناس، فوق تهديداتهم، عشان كده قال لنا معلمنا القديس بطرس اما خوفهم فلا تخافوا. طب ازاي يعني مع الناس كلها بتخاف من الاخرين وعايزين نرضيهم وبس؟ قال لك بل قدسوا الرب الاله في قلوبكم. خوف ربنا يدخل قلبي يطرد خوف الناس. الرسل في المركب كانوا خايفين، فلما قبلوا يسوع في السفينه صارت الى الموضع اللي كانت السفينه راح عليه، انتزع انتفى الخوف فعلا. يا حبايب على قد ما الانسان مخافه ربنا دي مش بالكلام، دي بالحياه مع الله، تدي تقوى داخل الانسان مخافه ربنا، تدي هاب ربنا، اعمل حساب لربنا، دي تطرد مش جساره بقى حبايب، ومش يعني كده جدعانه وشهامه وكلام بقى، لا خالص. على قد ما خوف ربنا يتغرس جوه البني ادم بالعباده وبالتقوى وبالسلوك في وصاياه، وبان انا ابقى محترس حتى بيني وبين نفسي، انا مش عايز اعرض ربنا، انا مش عايز افكر الفكره اللي فيها ادانه اللي فيها كبريه اللي فيها شهوه، انا مش عايز اسلك المسلك ده، انا مش عايز اكمل، مش عايز اعرض ربنا. الحاجات الصغيره دي تبتدي تكبر مخافه ربنا في قلب الواحد، مخافه ربنا تكبر، تبص تلاقي الخوف من الناس ايه اوتوماتيك بقى، مش يعني حاجه مش الانسان بيعملها حبايب ولا بيفتعلها، حاجه بتتولد تلقائيا. لا انا ما لا نتكلم الا بما راينا وسمعنا، ما قالوا له ما تتكلموش باسم يسوع، ما نقدرش، مش تحدي بقى ومش جساره وما لا, لا 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 لا. خوف ربنا لما يزيد في القلب يبقى الواحد يعني لا ما اقدرش اعرف ربنا، انا مش باصص بقى للانسان وبتحداه وان انا قاعد احسب بقى التبعيات، لا لا لا. انا مخي في حته تانية خالص، مخي في ربنا، من ذا الذي يقول فيكون الرب رميا، رب انت كلامك يمشي، ما اقدرش اكسر كلامك، لان زي ما بقول لكم انا وانا قاعد بيني وبين نفسي في مخدعي تجيني افكار ضد ربنا برفضها. طب اذا كنت انا مغلوب من ديت يعني دلوقتي ما فيش مكسب وخساره في الامر، يعني مجرد فكر ادانه يجيني، فكر بغضه، يعني ما فيش هنا مكسب وخساره، انا برفضه مخاف الله، طب انا بستسلم له، ما كسبتش حاجه. لما انا بقى اتحط بقى في موقف مساءله وفي بقى مكسب وخساره، لا يعني بالعقل، اذا كان لما الموضوع ما فيش منه مكاسب وانا ما كانش مخافه ربنا في قلبي، يبقى لما يجي الموضوع فيه مكسب وخساره اظن في نفسي ان انا هاجرؤ، لا وانا اقول الحق، لا تجيبه منين يا عم؟ اذا كان انت يعني فهمته بقى يعني. فعشان كده حبايبي يعني هي تبتدي في مخدع الانسان، تبتدي في حياه الانسان الخاصه، ربنا يكبر في حياتي، لا انا ما اقدرش اكسر وصيه ربنا. فلما تيجي بقى الموضوع بقى فيه مخاطره يعني بانجاز يعني بلغه الناس، لا ما اقدرش. فما ينخدعش الانسان في نفسه حبايب، ابقى انا في حياتي الداخليه متهاون ومستهتر ومتراخي واظن ان انا ممكن اقف موقف شهاده، ما يعني هتيجي ازاي بس؟ خشيه الانسان تصنع شركا والمتكل على الرب يرفع. اتكل بقى على ربنا قبل ما يسيبوش. بطرس اتكل على ربنا نجاه، ايليا اتكل على ربنا وبتتحدى ايزابل، انا ما اسمع كلام ربنا، نجاه ربنا. المتكل على الرب يرفع، نتيجه اخرى للخطيه، كثيرون يطلبون وجه المتسلط، نطلب وجهه يعني نطلب رضاه، زي ما احنا كأتقية نقول طلبت وجهك ووجهك يا رب التمس، يعني ايه بطلب وجه ربنا؟ بطلب رضا ربنا. فكثيرون يطلبون وجه المتسلط، عايزين ينالوا رضاه، ايه لمكاسب لمنافع لكرامة لإرضاء للذات، يعني مجرد بس كده، يعني في نوع من الناس حبيبي يعني يرضي ذاته، انا بنبسط ان انا مقرب من الناس الكبيرة، يعني ما خدش حاجة. انا اعرف ناس بتدفع فلوس وتعزم وتدي هدايا لمجرد بس انه يقولك انا اعرف فلان، انا صاحب فكده، يعني لمجرد انه عايز يرضي ذاته بانه متقرب لقيادات والناس ذات سلطة ومركز. كثيرون بقى النوع ده فيه منه كتير، يطلبون وجه المتسلط، اما حق الانسان فمن الرب. الانسان بقى قال له لا، في مخافه ربنا من الايه اللي فاتت، ايه طب مين اللي جاب له حقوقه؟ طب دوت يا عم ايه وصل للكبار وهينصفوه، قال لك لا، ربنا هو اللي جاب له حقوقه، حتى لو ما خدهاش في الارض، ما نحصرش حبايب فكرنا في الامور الارضيه عشان نفهم ربنا، لا مش بالضروره، بس اما حق الانسان فمن الرب، اه حق نبوت اليزرعيلي من ربنا، حق هابيل اللي اتذبحوا دول واللي ماتوا في الارض مظلومين حقهم من ربنا. طبعا القصه ما خلصتش. اما حق الانسان فمن الرب. كثيرون يطلبون وجه المتسلط. والعجيبه حباب المتسلط بيبقى فاهم ان هم بيتملقوا. يعني دي الحاجه العجيبه، يعني هو فاهم 100% بينه وبين الناس دي بتتملق، هو راضي. البشر دول حبايبي، عشان كده السماء فعلا السماء حلوه، السماء حلوه، السماء فيها بيقولوا شفافيه، شفافيه ايه دي السماء حكر زجاج شبه البلور، ما فيش شفافيه احلى من كده، ما فيش بقى الحاجات دي. يعني بقول لكم يبقى هو عارف ان اللي قدامه بيخدعه وراضي ومبسوط وبيطلب المزيد. يعني ايه ده؟ يعني ذات البشريه فسدت حبايب. كثيرون يطلبون وجه المتسلط، اما حق الانسان، انسان التقي، الانسان اللي في مخافه ربنا، الانسان المتكل على الرب في الايه اللي فاتت ماله، حق الانسان ده من الرب، ربنا هو اللي يجيب له حقه. طبعا ليست معنى هذا ان الاتيه بقى يبتدوا يستهينوا بذوي السلطه، لا، ما برضو عندنا وصيه حكمانه ونبعه من جوانا، ما يمانهين حد ليه كبير ولا صغير من اساسه. يعني الوصيه بتقول لي الاكرام لمن له الاكرام، واحد مسؤول خلنا فوق راسي مسؤول، ما هي انا مش ربنا اللي حطه في المسؤوليه دي، فله الاكرام. لكن خشيه الانسان ما تبقاش على حساب الايمان وعلى حساب ربنا. له الاكرام، له الاكرام، هذا ما بيتعارضش مع وصيه ربنا. فمش معنى يعني انه يكسرون وجهه ويطلبون مزاد، يجي بقى التقي بقى تقي تقي كذبا، يعني ترفع كده، بص وبعدين يتملقوا، لكن انا مش كده. طب اخويا انت وقعت انت اخر، هم وقعوا في فخ، انت وقعت في فخ ثاني، يعني لا، يعني مش بترفع، يحق لي الاكرام، لكن الامر اللي يتعارض مع صيت ربنا لا، ببساطه شديده. هو ده يعني ايه بسميه ساعات كبرياء الاتقياء، طبعا هم مش اتقياء يعني، بس كبرياء من لهم صوره التقوى، يعني انه انسان يعني بشيء من الترفع كده، طب ما دي برضه خطيه. الآية 27 نتيجة أخرى للخطية، الرجل الظالم، الأخيرة بقى آخر آية 27، الرجل الظالم مكرهة الصديقين. الرجل الظالم الصديقين بيكرهوه، الصديقين ما بيكرهوش حد، بس في الحقيقة هم بيكرهوا الظلم اللي بيظلم بيه الآخرين. لما بيشوفوا صراخ المظلومين بيتوجعوا، ايه الظلم دوت؟ ليه القائد دوت او المسؤول دوت ليه بيدوس على الناس؟ دي اللي متحزناهم. الرجل الظالم مكرهة الصديقين افعاله، لكنهم يطلبون خلاص نفسه. الرجل الظالم مكرهة الصديقين والمستقيم الطريق مكرهة الشرير. طبعا ليه بقى؟ لان المستقيم الطريق ده بيوبخ ضميره، بيلومه حتى بدون كلام، فلذلك ما بيطقوش. فبقى في فصل ما بين النور والضلمة، ما بين الفضيلة والرذيلة، ما بين نسل المرأة ونسل الحي، ما بين قايين وهابيل. طب هابيل اتقتل؟ اوكي. طب قايين قتل؟ لا، ده اللي يقتل قايين ينتقم منه 7 أضعاف، عشان ربنا عايز يقول لنا ان الصراع ده سيظل قائم، هيظل قائم لغاية فين؟ لغاية ما يطرح إبليس في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت بس، ويكف الصراع دوت. الرجل الظالم مكرهة الصديقين، من يظلم فليظلم بعد، ومن يتبرر فليتبرر بعد. الأبرار يعيشوا مع بعض في البر، يجي بقى الخط الفاصل بقى، واللي بيظلموا روحوا بقى اظلموا مع بعضيكم. دنيا حبايب، يعني الجحيم ده عالم، عالم يسود الشيطان. طب الشيطان ايه؟ كبرياء وتجبر وقساوة، بين أبنين يعيشوا مع بعض بالمبادئ ديت، اللي يظلموا في بعضهم، والقوي يظلم في الضعيف، والضعيف يظلم اللي تحتيه، وده يدوس في ده، وده يحتقر ده، وده يعيشوا بالمبادئ ديت، المبادئ اللي هم اختاروها. طب هنا اللي بيتظلم بيصرخ يقول يا رب يجد تعزيه، يجد انصاف. لا، يفضل بقى يصرخ هناك بعيد عنكم، ما خلاص، ما انت اخترت السكه ديت، فناس هتحيا مع بعض، من يظلم فليظلم بعد، يعني ايه؟ يعني هيعيشوا مع بعض في الظلم دوت، خلاص اقعدوا ظلموا ببعضيكم ودوسوا ببعض وتجبروا على بعض واشتموا بعض ويقتلوا في بعض. طبعا ما فيش موت، لكن يعني تقام دوت، يعيشوا الدنيا دي مع بعضهم بما فيها من، يعني اقول لكم يبقى احنا هنقعد نبص بالمنظر الصعب ده ليه؟ طب والافرار؟ مش بتحب يا عم البر، مش بتحب التسامح، مش بتحب الاطلاع، تعالوا عيشوا مع بعضيكم انتوا. الغلابة دول اللي ايه اللي يحبوش البغضة والكبرية والإدانة والتجبر والتسلط ويخضعون مع بعض كواس ويكملوا في السكة دي. الرجل الظالم مكرهة الصديقين والمستقيم الطريق مكرهة الشرير. بكده حبايب يبقى ختمنا الأمثال اللي نقلها رجال حزقية عن سليمان، بل ختمنا أمثال سليمان، لأنه حيبقى بعد كده إصحاحين الإصحاح 30 31 ختام السفر، دي أمثال مش لسليمان، وإن كانت بعض الآراء بتقول حاجة تاني، لكن مبدئيا من عنوان الإصحاحين الأخر دول مش أمثال سليمان. بنعمة ربنا نكملهم في مرات بعد كده، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.